إذا قلنا إن الزيدية وهي الفرقة الشيعية الزيدية ترجع نسبتها إلى زيد بن علي بن علي زين العابدين بن حسين بن علي رضي الله عنه. وهذا الرجل إلى زيد إلى زيد إلى زيد بن علي إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنه. وزيد هذا هو الذي غره كما قلنا العراقيون فحملوه على أن يخرج على الأمويين، وبعد ذلك انسحبوا عنه فلاقى الأمويين في جيش قليل لا يتجاوز 500، فقتل سنة 122، وكان معه ابنه يحيى، وفر إلى خراسان، لكن السيوف الأمويين لاحقته هناك فقتل. ثم خرج بعد ذلك في المدينة محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي المعروف بمحمد ذي النفس الزكية، فقتله والي المدينة. ثم خرج أخوه إبراهيم في الكوفة فقتله والي الكوفة. وأشهر أئمتهم القاسم الرسي، ثم حفيده يحيى الملقب بالهادي إلى الحق، ومن أئمتهم كذلك محمد الطباطبي ومحمد بن نصر والصاحب بن عباد وغيرهم، وهم في الصفات ورؤية الله تبارك وتعالى ومرتكب الكبيرة يميلون إلى مذهب المعتزلة، فينفون رؤية الله تبارك وتعالى، ثم يؤولون الصراط والميزان تأويلا مجازيا، يحملونهما على المجاز، ويرون أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ويؤولون الصفات ويرون أن الصفات ليس شيئا زائدا عن الذات. وكذلك يميلون إلى رأي المعتزلة في شأن التسيير والتخيير، فيرون أن الإنسان مختار، يؤمنون بالقضاء والقدر لكن يرون أن الإنسان مختار يفعل ما يشاء، يرون أن الإنسان مختار يفعل ما يشاء من الطاعة أو المعصية، وهم في باب الإمامة يرون جواز إمامة المهضور للفاضل، وأن الإمامة ينبغي أن تكون من ذرية المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من ذرية الحسن أو الحسين، وأنها لا تكون بالوصية وإنما تكون بالبيعة، ولا يرون عصمة للأئمة، إلا أن بعضهم رأى عصمة علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين، ويرون وجوب الخروج على الإمام الظالم وحرمة طاعته، ويتفقون مع الشيعة في جواز التقية وأخذ الخمس، ويتفقون مع مذاهب أهل السنة في الفروع إلا في مسائل قليلة، المسائل الفروعية يتفقون مع أهل السنة تماما إلا في مسائل قليلة، مذهبهم الفقهي لا يكاد يختلف عن المذاهب الأربعة المشهورة. ويأخذون بالكتاب والسنة ثم القياس والاستحسان والاستصحاب ثم العقل، ويرون وجوب الاجتهاد على كل أحد إلا إذا عجز، فإنه ينبغي له أن يقلد، وأولى من يقلد هم أهل البيت. من هذه الفرق الإباضية نسبة إلى عبد الله ابن إباض التميمي، وأشهر أول من ينتسبون إليه أو أهم من ينتسبون إليه هو جعفر بن زيد المتوفى سنة 93، والذي كان إماما في الحديث والدين، أخذ عن الصحابة عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس وابن عمر وغيرهم وأنس، وخلفه تلميذه أبو عبيدة بن أبي كريمة المتوفى 158 للهجرة، ومن أشهر أئمتهم أبو الخطاب المعافري وحاتم المرزوزي وأبو يقظان والربيع بن حبيب الفراهيدي وسلمة بن سعد وعبد الجبار المرادي. وهم يميلون إلى الاعتزال في باب الصفات وباب مرتكب الكبير، لأنهم يتفقون مع المعتزلة في تأويل الصفات وفي موقفهم من مرتكب الكبير. ويرون في باب الخلافة أن الإمام لا تشترط فيه القرشية، وأن أي مسلم توفرت فيه الشروط صالح لأن يكون إماما. ويرون جواز الخروج عليه إذا اقتضت ذلك الضرورة بأن كان ظالما، ويرون أنه لا يمكن أن ينصب إلا بالبيعة، وأن الوصية لا تغني شيئا ولا العهد. وفي زمن خضوعهم للإمام الجائر الذي ينبغي أن يزال، يتبنون ما يسمى بالشراء أو الكتمان، وهو قريب من التقي. وعندهم حلقة تسمى حلقة الغراب، تمثل الهيئة العليا لخيارهم من علماء وصلحاء يقومون بشؤونهم السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية. وعندهم منظمة تسمى إروان بمثابة المجلس الشوروي، تقوم بجمع الزكوات وتوزيعها على مستحقها، ويمنعون التسول على عامة الناس. وهم في الفقه لا يبتعدون كثيرا عن المذاهب السنية، ذلك أن أبا حنيفة تتلمذ على شيخهم، وكذلك تتلمذ بعض أعلامهم على بعض الحنفية. و ينقلون من الفقه المالكي والحنبلي والحنفي والشافعي بدون تحامل. من أشهر كتبهم النيل والشفاء العليل لمحمد الدويش، الذي شرحه محمد الدويش. محمد ما هو الدويش؟ محمد الطفيش. هذا بالنسبة للفرق الإسلامية. وهناك فرق مناوئة للإسلام معادية للدين، ساعية في الفساد في الأرض، لا حظ لها من الإسلام، كثيرة. منها اليزيدية نسبة إلى يزيد بن معاوية، هذه الفرقة انتهت إلى عبادة الشيطان. وما يلي ذلك من تحريم، ما يتعلق بذلك من تحريم الفواحش وتبديل كل معالم الدين. محو كل معالم الدين. ومنهم القرامطة. قال تحليل الفواحش، تحليل الفواحش وليس تحريم، تحليل الفواحش وما يتعلق بذلك من محو معالم الدين بالكلي، وكذلك القرامطة وهم فرقة له زعيمهم وساروا في هذا المسار كذلك، ومن هذه الفرق النصيرية الذين أله عليا وطمسوا معالم الدين واستبدلوها بشهواتهم ونزواتهم، والدروز والحشاشون والبابية القديانية، البابية البهائية والقديانية، الحزب الجمهوري في السودان والأنصار في أمريكا، كل هؤلاء إله أشخاصا وعبدوا شهواتهم وأحيانا يطعنون الدين الإسلامي طعنات خبيثة بسبب أنهم ينتمون إليه في الظاهر. قال قلت وبالخلق أي بخلق القرآن يقول المعتزل، أي أن المعتزلة يقولون بخلق القرآن، ومثلهم في ذلك كما رأينا الزيدية، وقلت وبالخلق يقول المعتزل وهو لتأويل عن الكفر أسر، يعني أنه لأنه تأول فلا يكفر بذلك، أنه يقول إن نسبة القرآن، إن الله تبارك وتعالى نسبة القرآن إلى الله كنسبة المساجد إليه والرسل ونحو ذلك. قلت وبالخلق يقول المعتزل وهو لتأويل عن الكفر أسر، ثم قال وهو معجز كلام الخالق منه بدا من دون كيف حقيقي، وهو أي القرآن معجز، معجز في مبناه، ولذلك تحدى العرب وتحدى البشرية، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، قل فاتوا بسورة مثله، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. معجز في مبناه، ومعجز في مبناه في معناه، ولذلك أخبر عن أشياء لا طاقة للبشر بعلمها، لأنها أشياء ستحصل بعد قرون عديدة، مثل إخباره عن غلبة الروم للفرس، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ومثل إخباره عن الحقيقة العلمية التي اكتشف الطب في هذا العصر، قال الله تبارك وتعالى كلما نطشت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فاكتشف في هذا العصر فقط أن أعصاب الإحساس تتجمع في الجلد، فإذا احترق بالكلية لا يعود الإنسان يحس بشيء، وكذلك في مجال الجيولوجيا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. هذه المنطقة الآن بتصوير الأقمار الصناعية اتضح أنها هي أخفض نقطة على وجه الأرض، وغير ذلك من الإعجاز. إذن هو معجز، وهو معجز، كلام الخالق منه بدأ، هذا كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ من دون كيف حقيقي، أي منه ظهر بدأ، أن الله تبارك أنه صادر عن الله، لكن الكيفية التي صدر بها عن الله لا نعلمها ولا يتوقف على علمها شيء بالنسبة لنا، فهي فوق طور العقل. فكيفية خروج كلام الله عن الله قضية فوق طور العقل، وبالتالي لا يترتب كذلك عليها شيء، فلا ينبغي أن نخوض فيها، لأنه لا يوجد نص من كتاب ولا من سنة يبينها، والعقل لا سبيل له إلى علوم الغيب. منه بدأ من دون كيف حقق، حقق ذلك أي كن على يقين منه أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن إعجازه أنه أخبر أنه لا يحرف ولا يبدل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ومن إعجازه أنه ميسر للحفظ، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن إعجازه أنه لا يمل مع التكرار. ومن إعجازه أن فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس وهدى ورحمة، وفيه شفاء لما في الصدور، والشفاء للأبدان، والشفاء للأخلاق، والشفاء للمجتمعات، وفيه تنظيم دقيق لمختلف جوانب الحياة. فهذا كله من أنواع الإعجاز. أنزله على نبي الرحمة، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. أنزله على نبي الرحمة لهدي إصلاح عموم الأمة. هذا القرآن جاء لهداية وإصلاح عموم الأمة، عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، إلى أمة الدعوة وأمة الاستجابة، أمة الإجابة. أمة الإجابة هم الذين آمنوا به، وأمة الدعوة هم الذين لم يؤمنوا به. فعموم الأمة، عموم الناس سواء كانوا أمة دعوة أو أمة إجابة، جاء هذا القرآن لهدايته، ومن استجاب له ستناله سعادة لا نظير لها في الدنيا قبل الآخرة، ومن لم يستجب سيناله شقاء لا نظير له في الدنيا قبل الآخرة. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يهدي إصلاح عموم الأمة. ما قال؟ ورؤية الله لهدي إصلاح عموم الأمة، ورؤية الله لأهل الجنة حق بلا كيف بدون مرية. رؤية الله لأهل الجنة ثابتة في الكتاب وفي السنة، أما في الكتاب فقول الله تبارك وتعالى في سورة هود: للذين أحسنوا الحسنى، سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله في سورة قاف: لما يشتهون فيها ولدينا مزيد. الزيادة هي رؤية الله، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي رؤية الله، لما يشتهون فيها ولدينا مزيد أي رؤية الله. وقوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وأما الحديث ففي حديث الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. في حديث الشيخين أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ورؤية الله لأهل الجنة حق، وهذا هو مذهب جماهير، هذا مذهب أهل السنة بالاتفاق بالإجماع. رؤية الله لأهل الجنة حق بلا كيف، أي الكيفية التي سيرى بها الناس الله الأولى السكوت عنها. بعض العلماء قال سيرون الله بأبصارهم، وبعضهم قال سيرون الله بكل البدن، ولكن الأولى هو السكوت عنها لأنها لم يرد فيها نص. ونثبت أصل الرؤية، وأما الكيفية فالله أعلم بها. رؤية الله للجنة حق بلا كيف بدون مرية، أي بدون شك، بلا تأول ولا توهم، يعني أنها لا تؤول الرؤية، الرؤية لا تؤول بالنعي، فإنما هي على الحقيقة، ولا توهم، وليست وهما ولا خيالا، بلا تأول ولا توهم، وفق الكتاب وفق الحديث والكتاب المحكم، وفقا لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولا ترم فهم الذي العقل قصر عن فهمه فذاك الشك يجر، ولا ترم فهم المسائل التي يقصر العقل عن فهمها ككيفية صدور الوحي عن الله، كلام الله عن الله، وككيفية رؤية أهل الجنة لله. لا ترم، ولا ترم ولا تقصد، ترم تقصد ولا تقصد، ولا ترم فهم الذي العقل قصر عن فهمه فذاك للشك يجر. فالعقل محدود، وإنما خلق لإدراك مسائل محدودة كجميع الحواس، حواس محدودة لها شيء لا تستطيع أكثر منه، ولها شيء أعلى لا تدرك أعلى منه، ولها شيء أدنى لا تدرك أدنى منه. فالعين لا ترى العروق التي في جفنها، في جفنها في قربها منها، ولا ترى الأشياء البعيدة جدا، وكذلك كافة الحواس والعقل من هذه الحواس المحدودة. والذي خلق أيضا لفهم حقائق الدنيا وتلقي حقائق الآخرة عن الأنبياء. نعم، ولا ترم فهم الذي العقل قصر عن فهمه فذاك للشك يجر. فالتورط في فهمه يجر للشك، ولم يجني على الذين حاولوه إلا الشك والريب والفتنة والعياذ بالله. فالله تبارك وتعالى حقائق الآخرة وأوصاف الله كلها فوق طور العقل. نعم، قال: ونزه الحق عن الأغراض جل. والله تبارك وتعالى منزه بإجماع أهل السنة عن أن يكون له حاجة أو غرض في شيء، وإنما يخلق لحكمة لكن لا لحاجة نفسانية له هو، ولا لغرض نفسي له هو، وإنما يخلق لحكمة جليلة علمها. هذه الحلقة عن الأغراض جل، عن جهة عن الحدود والمثل، كذلك ينزه عن لوازم المخلوقات من الجهة والحدود، عن كونه يكون في جهة معينة الشرق مثلا أو الغربي أو الشمالي أو الجنوبي، أو كونه ونزه عن كونه كذلك يكون محدودا بشيء داخلا مكانا معينا أو زمانا معينا. نجي الحق عن الأعراض جل، عن جهة عن الحدود والمثل، ونزه أيضا عن أن يماثله شيء. فالله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال وهو بأحمد سرى بلا امتراء، وأما الأنبياء كلا إذ ثرى. والله تبارك وتعالى بأحمد سرى، وهو بأحمد سرى بلا امتراء، وأما الأنبياء كلا إذ ثرى. الله تبارك وتعالى سرى بأحمد وعرج به وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم لحكم جليلة، منها أن يزيد يقينه، يزيد قوة يقينه لمجابهة صناديد الكفر والطغيان الذين بلغوا الذروة في التجاسر عليه وتناوله بالسوء عندما مات عمه أبو طالب وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها. ومنها أن يختصه بالتشريف والتكريم الذي لم يره غيره قبله ولا بعده، ومنها أن يقف على تجارب بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ومنها أن يسعد بكلام ربه وبخطابه، ومنها أن يفهم الناس كلهم أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة شاملة كاملة لجميع أقطار الأرض لما بين السماء والأرض، وهي بالغة ذلك إن شاء الله. وهذه قصة الإسراء والمعراج ذكرت في القرآن في قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. العلة لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، أو الحكمة. وكذلك في سورة النجم في قول الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. في حديث أنس عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل دون الحمار وفوق البغل، يضع حافره عند منتهى بصره، فركبته، قال: فركبته فأتيت بيت المقدس فربطته في حلقة يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت بيت المقدس فصليت ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال: اخترت الفطر. وفي حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه قال: بينما أنا بحطيم، أي بين الحجر والمقام، وفي رواية: في الحجر، إذ أتيت فشق صدري من نحري إلى شعرتي. الراوي يقول: من نحرته إلى من نحره إلى شعرته. ثم غسل القلب في إناء من ذهب، ثم حشي وأرجع مكانه، ثم أتيت بالبراق فسرت إلى بيت المقدس وركبت إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل له: من هذا؟ فقال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. ففتح. قيل: مرحبا به. ففتح. فانتهى إلى آدم، إلى فعندما دخل السماء الدنيا إذا هو بآدم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، فقيل له، فقال له جبريل: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلم عليه، فقال آدم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فرد عليه آدم وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم افتتح السماء الثانية فقيل: من؟ فقال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. ففتح فلقي فيها يحيى وعيسى ابن الخالتي، لا، ابني خالتي يحيى وعيسى، وهما ابن خالتي. وقيل قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلم عليهما فردا وقالا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم افتتح السماء الثالثة فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا ففتح، ثم انتهى إلى يوسف فقيل، فقال هذا يوسف فسلم عليه، فسلم عليه ورد عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم افتتح السماء الرابعة فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا ففتح، ثم انتهى إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلم عليه ورد وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم افتتح السماء الخامسة، فتح السماء الخامسة فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا ففتح له. فإذا هارون، فانتهى إلى هارون فقال هذا هارون فسلم عليه، فسلم عليه فرد عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم افتتح السماء السادسة فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ففتح، ثم انتهى إلى موسى فقيل هذا موسى، فقال هذا موسى فسلم عليه، سلم عليه فرد عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزه بكى موسى. قيل ما يبكيك؟ قال غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل الجنة من أمتي. ثم افتتح السماء السابعة فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ففتح. ثم انتهى إلى إبراهيم فقال هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه، فسلم عليه فرد قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم انتهى إلى سدرة المنتهى، ثم رفعت له سدرة، ثم رفعت له سدرة كأن نبقها قلال هجر، وكأن أوراقها آذان الفيلة. ثم رفع له البيت المعمور، ثم فرض الله تبارك وتعالى عليه، كلمه الله وفرض عليه خمسين صلاة. فرجع فمر بموسى فقال له إني عالجت بني إسرائيل فارجع إلى قبلك فارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق 50 صلاة. فرجع إلى ربه فجعل فأسقط عنه 10. ثم رجع إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فظل يرجع ظل يمر بموسى فيقول له سل ربك التخفيف ثم يرجع إلى أن بقيت 5 صلوات. فمر على موسى فقال له ارجع فاسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال استحييت من ربي. فنادى مناد أن قد أمديت فريضتي وهي 50 وهي خمسون لا يبدل القول لدي. في بعض الروايات هي 50 وهي 50 ليست في رواية البخاري لكنها في بعض الروايات من رواية أنس عند بعض أصحاب السنة. فلما رجع أخرج ابن حجر في المطالب العالية أنه لما رجع اجتمع ببعض من قريش وفيهم المطعم بن عدي وعمر بن هشام والوليد بن المغيرة فأخبرهم الخبر فبدأوا يستهزئون وقالوا صف لنا موسى. فقال فوصفه إلى أن قال إن أشبه الناس به ابن مسعود الثقفي. آدم. ثم سئل عن وصف موسى فقال إنه كرجل من رجال شنوءة. ثم سئل عن وصف إبراهيم فقال أنا أشبه الناس به خلقا وخلقا. فقالوا له صف لنا بيت المقدس. فقال أتيته ليلا فلما قال ذلك أرسل الله إليه جبريل فزوى له بيت المقدس كأنه يراه أمامه. فأصبح لا يسألون عن شيء فيه إلا أخبرهم به لأنه يراه قال لهم كذا. ثم قالوا له أين عير لنا في الطريق؟ قال مررت بعير لبني فلان قد أضلوا طاقة أناقة لهم بالروحاء ولم يبقوا أحدا في مكانهم تركوا فيه ماء شربت منه في إناء شربت منه. ثم مررت بعير بني فلان فنفرت إبلهم مني ثم مررت بعير بني فلان يتقدم جمل الأورق وستطلع عليكم الآن من هذه الثنية. فلما أخبرهم بهذه الحقيقة قال المغيرة قال الوليد بن المغيرة هذا ساحر والله. يعني لم يزدهم ذلك والعياذ بالله إلا طغيانا وعتوا. وهذا شأن المعاند المكابر لا تزده الحقائق إلا طغيانا وعتوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففي هذه الرحلة أيضا في أحاديث أخرى أنه رأى كثيرا من ملكوت الله من الغيب. ف فقد رأى الأنبياء جمعيله في بيت المقدس وصلى بهم كما في صحيح مسلم، وقد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها عند سدرة المنتهى، وقد رأى الملائكة الذين كانوا يرحبون بهم في كل سماء، وقد رأى الجنة ورأى النار ورأى السماوات ورأى البيت المعمور ورأى أنواعا من العذاب وأنواعا من النعيم، رأى عذاب أهل الربا وآكلي مال اليتيم والزنا وأهل الغيبة، رأى كذلك أنواعا من العذاب وأنواعا من النعيم. فهذه الرحلة كانت عبارة عن اطلاع على غيب اختصه الله بالاطلاع عليه حتى يزيد يقينه ويعطيه المدد الأوفى من التشريف والقوة. وكانت هذه الرحلة على الصحيح كما قال القاضي عياض، والذي ذهب إليه أكثر المحققون، أنها كانت قبل الهجرة بسنة، وقد ذهب بالفعل في هذه الرحلة بجسده وروحه، وذهبت طائفة إلى أنه لأنها رحلة روحية فقط، ولكن قولهم مردود بالأدلة، وهو لأن الأدلة الواضحة بنصوص الأحاديث وبنصوص الآيات، ولأن الرحلة الروحية المحضة لا مزية فيها، أنها عبارة عن نوم، عن رؤيا في النوم، لا مزية فيها ولا غرابة فيها ولا يستنكرها قريش. قال ثم قال يقظة وهو بأحمد السرابي لم ترى بلا شك، وبأحمد السرابي لم ترى وأما الأنبياء كلا إسراء، أما الأنبياء ببيت المقدس كلا إسراء، وأما الأنبياء يقظة بشخصه، أنه سرى يقظة بشخصه ثم عرج كما يشاء الله تبارك وتعالى إلى السماء، ثم خرج من بعد عروجه، من بعد أن أوحى إليه الله جل، أوحى إليه الله الصلاة، كلمه وفرض عليه الصلاة، من بعد أن أوحى إليه الله جل وبلغ المقام الأعلى، الذي لم يبلغه غيره، ووصل إلى ذروة الشرف والتكريم، الآن عائله إلى جل وبلغ المقام الأعلى ووصل، وحوضه عنه ولاد الفاسق. حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وقد أشير له في القرآن بقول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قيل الكوثر هو الحوض، وهو ثابت في صحيح مسلم، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما أخرجه مسلم: أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا، من ورد شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا. ليردن علي الحوض أقوام أعرفهم ويعرفونني، فيحال بيني وبينهم فأقول إنهم أمتي، فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وكذلك في حديث البخاري من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ولونه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، من شرب منه لا يظمأ، وكيزانه كنجوم السماء، ريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. والحوض قال جماعة من العلماء إن الشرب منه يكون في عرصات القيامة قبل الحساب وتطاير الصحف والصراط والميزان، وقال قوم هو بعد هذه الأعمال كلها. وقيل لكل نبي حوض كحوض النبي صلى الله عليه وسلم تشرب منه أمته الملتزمون بهديه. وتدل أحاديث على ذلك، دلت عليه بعض الأحاديث. وحوضه عنه يذاد الفاسقون، عنه يذاد الفاسقون، قطعا يذاد عنه الكفار. وبعض والفساق وبعض أهل الكبائر، حوضه عنه يذاد الفاسقون، من لاقه لا يظمأ الدهر، من لاقه لا يظمأ أبدا بعد ذلك، يصون عن العطش وعن الجوع. وبالشفاعة لأهل المحشر قد خصه الله كما في الأثر، كما في الخبر. وبالشفاعة لأهل المحشر قد خصه الله كما في الخبر. الله تبارك وتعالى خصه بالشفاعة لأهل المحشر، وهي الشفاعة الكبرى كما في الخبر الصحيح الذي أخرجه البخاري، عندما يجتمع الناس في عرصات القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتكون الشمس منهم على مين، ويلجمهم العرق ويشتد عليهم الكرب، يقولون: تعالوا نذهب إلى أبينا آدم يشفع لنا عند ربنا حتى يفصل، بين العباد. فيذهبون إلى آدم فيعتذر ويذكر الخطيئة ويقول: لكن اذهبوا إلى إبراهيم اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح ويعتذر ولا يذكر شيئا، لا يذكر خطيئة. ثم يذهبون إلى موسى فيذكر أنه قتل نفسا بغير حق ويعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم ويذكر أنه كذب 3 كذبات ويعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى ويعتذر ولا يذكر شيئا. إذن يمرون بهؤلاء الأنبياء، يستشفعون بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش ويفتح عليه الله تبارك وتعالى من أنواع المحامد والثناء على الله ما لا يفتح على مخلوق قط قبله، ويقال له ارفع رأسك واشفع تشفع واسل تعطى. ولهذا قال في حديث مسلم رواية أبي هريرة قال أنا سيد ولدي بني آدم، وأنا أول من تشق عنه الأرض، وأنا أول شافع ومشفع، أول شافع ومشفع. والشفاعة أقسام، هناك الشفاعة الكبرى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.